بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل أختي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، الحمد لله الوالدة صارت من متابعينكم.
الحمد لله، اللهم لك الحمد.
يا شيخي، بشرى عاجل المؤمن. يا شيخي، الوالد الله يرحمه يعني ما يعرفه إلا بالمسجد، يعني مثلا إذا قالوا تعرفوا فلان ابن فلان ربما ما يعرفون الوالد، لكن إذا قالوا فلان اللي نلقاه نحصله في المسجد هنا يعرفوه، يعني يربطون اسم الوالد بالمسجد الله يرحمه. هل هذه بشرى عاجل المؤمن؟
إن شاء الله.
شيخي، النية التي لا تعمل بها هل يصل ثوابها للميت؟
إيش هذه النية؟
أيوة النية.
أيوة،
النية التي لا يعمل بها هل يصل ثوابها للميت؟
ممكن تضربي لي مثال؟
يعني يا شيخ، يعني خاطري مثلا أني أبني للوالد وقف مساجد، أبني له مساجد،
أي
يصل ثوابها للوالد الله يرحمه، بس ما عندي قدرة مالية.
نعم نعم، إن شاء الله.
يعني
واضح.
نعم واضح. شيخي، نعم. آخر شيء، النساء يا شيخ اللي سمعني المقطع بخصوص العدة، يا شيخي تغيرن علي، كلام تغير علي، أسلوبهم تغير علي، سلامهم تغير علي،
يعني تغيروا بالأسوأ يعني.
نعم يا شيخ، ربما اللي نعم. نعم نعم،
ما يضرك إن شاء الله، ما يضرك، أهم شيء أرضيت الله. بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
أخوي، ممكن بس أنت قلت بعد سنة أي سنة بعدها ما نقول ذكر، بس لو مثلا سنة قبلية قبل الظهر مثلا ركعتين أقول أستغفر الله، لأن أنا سمعت يقولش بعد سنة لازم تذكر أستغفر الله ثلاث مرات أو مثلا بعد تقوم للسنة الثانية، ونفس الشيء في سنة قيام الليل ركعتين. نعم. ثم ركعتين ثم ركعتين، هل أقول استغفر الله ولا ما أجوب ولا ما أجيب أي ذكر؟
إن شاء الله يا أختي.
وعندي نعم. سؤال ثاني، مثلا أنا قاعد أقرأ القرآن وأنا مش لابسة شيلة، يعني لابسة ثوب العادي، ووصلت سجود التلاوة أسجد وأنا كاشفة شعري مثلا، ولا ما أسجد؟ يعني لازم أكون وأنا أقرأ القرآن لازم أكون متغطية كامل، يعني لبس الصلاة؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للصيغة، صيغة ما شو السؤال؟ أيوة، مثلا صيغة التشهد، هل هي صدق حكاية أنه الرسول يوم إسراء والمعراج يوم قاب رب العالمين، وهو هذه الصيغة هذه قصتها بعدين يوم في الشهادة، هو جبريل اللي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا هذه صيغة، ولا هذه يعني قصة أو مثلا رواية غلط يوم التشهد، هذه القصة ولا لا؟
إن شاء الله. أبشر يا أمة الله.
شكرا.
مرحبا أختي مرحبا. طيب، الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول بأن والدها ما كان الناس يعرفونه باسمه، وإنما كانوا يعرفونه بعمله الصالح وعمله المواظبة على الصلاة جماعة في المسجد والحرص على البقاء في المسجد. تقول هل هذه فعلا من عاجل بشرى المؤمن؟ أختي أمينة بارك الله فيك، لا شك بأن الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. ولذلك يعني الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد ويرتاد المساجد دائما ويحرص على التبكير على صلاة الجماعة، هذا لا شك بأنها بشرى عاجلة له، وهذا توفيق من الله عز وجل، وتسديد من الله عز وجل له، هذه نعمة عظيمة يا أخت الفاضلة. فأكثر من الدعاء لوالدك أن يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله. أمينة تسأل تقول بالنسبة للنية، نية العمل الصالح للميت هل يصل ثوابها إليه؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، فمن نوى عملا صالحا لميت ولكنه ما عمله فلا يصل ثوابه إلى الميت، وإنما يؤجر الحي على هذه النية الطيبة. فأنت مثلا نويت أن تبني مسجد لوالدك، مثلا تقولين أريد أن أبني مسجدا لوالدي وبيت النية في هذا، ولكن ما عندك القدرة على أنك تبني مسجد، فإن هذا لا يصل إلا بالعمل. يعني الثواب الذي للميت لا يصل إلا بوجود عمل، كحفر بئر أو بناء مسجد أو طباعة مصحف أو أي وقف من الأوقاف مثلا. أما قضية أنك تنوين وأنت ما تعملين فتؤجرين أنت على نيتك، أما الميت فلا يصله الثواب إلا بوجود عمل ينتفع به الناس. بارك الله فيك. لكن يا أختي أمينة بارك الله فيك، ألا أدلك على ما هو أفضل للميت؟ الدعاء أفضل شيء يصل للميت من حيث الثواب، الدعاء. ولذلك انتبه لهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدعوا لآبائهم ودعوا لذراريهم ودعوا للمؤمنين وللمؤمنات. فأخت الفاضل، ذلك رجل، لما الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له، سأله يعني ماذا بقي من حق والدي بعد وفاتهما، فأول شيء ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء. الدعاء، ولذلك الدعاء للميت من أفضل الأشياء التي يصل ثوابها إلى الميت. أمينة تقول سبق أنني سألت سؤال حول العدة وما لدى بعض النساء من البدع والمحدثات والمخالفات، وتقول يعني أجبت على هذا السؤال وانتفعت الوالدة به. تقول النساء تغيرن علي، يعني ليش أنت تسألين وليش كذا؟ تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أختي أمينة بارك الله فيك، الجواب لك وأيضا جواب لهن، أما لك فلا يضرك شيء، ما يضرك شيء. فما دمت أنك سألت بقصد نشر العلم ونشر السنة ووأد البدعة ووأد المخالفات، فأبشري بخير، أنت على خير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وأنت ولله الحمد إن شاء الله بدافع المحبة الإيمانية، والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قل جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك لا يصيبك شيء من الحزن، من الحزن أو الفتور أو الإحباط، لا لا أنت على خير. جاء أن معاوية رضي الله عنه أرسل لعائشة رضي الله عنها يطلب منها نصيحة، قالت له من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فما يضرك. الجواب لأخواتي اللائي تغيرت يعني أخلاقهن عليك، لماذا يا أخواتي ويا بناتي ويا أمهاتي لماذا؟ يعني بالنسبة لأمينة هل سألت سؤالا باطلا؟ هل سألت سؤالا محرما؟ هل يعني الأخت أمينة هذه قالت قولا من الزور مثلا؟ هي سألت سؤال شرعي وأجبنا، ونحن ما أجبنا من عندي أنفسنا ولا من كيسنا ولا من عقولنا، أجبناكم بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي إنسان يعرض عليه الحق ويرفض هذا، هذا في نفسه كبر ما هو ببالغه، وفي نفسه عجب والعياذ بالله، يهلكه والعياذ بالله، ويمحق الحسنات التي يكتسبها، هذه أمراض قلبية والعياذ بالله. المؤمن ينشد الحق ويأخذ الحق من أي شخص كان، ما دام في حق يأخذ الحق من أي شخص كان. في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه وكله النبي عليه الصلاة والسلام على توزيع طعام الصدق، فجاء رجل ويحثو في ثوبه ويأخذ، فقبض عليه أبو هريرة قال ماذا تفعل؟ قال عندي عيال وكذا، وشكى عيال وشكى فقر. قال بشرط لا تعود. فقال نعم. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا. ثم في الليلة الثانية كرر نفس العملية، يأخذ ويحثو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ لأن الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله شكى حاجة وعيال. ثم في المرة الثالثة قبض عليه أبو هريرة وأبى إلا أن يذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له ألا أدلك على آية إذا أنت قرأتها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وتطلق سراحي؟ قال نعم. فقال آية الكرسي. فذهب أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله قال لي كيت وكيت. قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، الشيطان كذاب. ومع ذلك جاب يعني فائدة، وهي أنك تقرأ آية الكرسي في ليلة والله عز وجل يحفظك وما يقربك شيطان، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فخواتي بارك الله فيكم، ما يجوز للإنسان الذي يصل إلى الحق أنه يقدم العادات ويقدم البدع والمحدثات على شرع الله وعلى دين الله وعلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحذر وأن يخاف، لأن المسألة خطيرة جدا إن تعادون امرأة وتغيرون عليها علشان والله وصلت لكم الحق. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم. الأخت أمة الله من أبو ظبي تسأل عن الذكر بعد السنن، تقول يعني هل هناك ذكر بعد السنن القبلية وذكر في قيام الليل بين كل ركعتين؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للعبادات الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل. الدليل وين؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ولذلك أختي الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخمس بعدما يسلم يستغفر الله ثلاثا ويذكر الله، يعظم الله ويقدس الله، ويأتي بالتسبيحات والتهليلات هذه اللي تعرفينها أنت، والسور الآية الكرسي والقواقل الثلاث، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام السنن، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل سنة يقول أستغفر الله؟ ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سواء السنن القبلية أو البعدية أو قيام الليل أو بين كل ركعتين كان يقول لا إله إلا الله اللهم صل، ما ثبت يا أخت الفاضل. فلا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه، ما يجوز. ولا يجوز الإنسان أن يستحسن عبادة يقول والله هذا الاستغفار وهذا الذكر طيب نحطه في, 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 في النوافل، لا ما يجوز. هذا في العادات، في المعاملات مثلا الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، أما العبادات لا، ما يجوز. لا بد للإنسان أن يقف على قال الله قال رسوله. طيب الآن الوتر، لما يسلم الإنسان من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، من وين جبناها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها، ولذلك نحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة رضي الله عنك وبارك الله فيك، إذا كنت متعودة على مثل هذا اتركيه، والترك هذا عبادة. لما تفعلين شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتتعلمين وتتركين، أنت تعبدت الله عز وجل بهذا الترك وتقربت إلى الله بهذا الترك. فلا تقولي والله يعني كيف هذا ذكر. نعم، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي بالاستغفار وبهذه التسبيحات بعد السنن الرواتب أو النوافل المطلقة، ما كان يأتي. الوتر كان يأتي بعدها بما ذكرت لك بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني إذا كنت أقرأ القرآن ومو لابسة شيلة ومريت بآية سجدة ممكن أني أسجد؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن سجدة التلاوة صلاة، سجدة التلاوة صلاة، ولذلك يشترطون لها ما يشترطون للصلاة من الوضوء، من ستر العورة واستقبال القبلة. القول الثاني قال به جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، سجدة التلاوة ليست بصلاة، وهذا الذي يظهر لأنه الراجح. ولذلك الإنسان إذا كان يقرأ القرآن من على صدره ومر بآية سجدة تلاوة، يجوز له يسجد تلاوة حتى لو ما كان متوضئ. لو المرأة مثلا مثل حالتك ما عليها شيلة ولا حجاب ومرت بسجدة تلاوة هي تقرأ، يجوز لها تسجد حتى لو ما كان عليها شيء. لماذا؟ لأنها ليست بصلاة. والدليل أيضا أن المشركين سجدوا لما أنزل الله تعالى سورة النجم، في سورة النجم آخر سورة النجم في سجدة فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة على قريش، فسجد الجميع إلا رجل واحد أخذ حصباء وضعها على رأسي هو واقف، قال والله لا يعلو أستي رأسي، هكذا قال، فأهلكه الله في بدر. والمقصود بأن هذه ليست بصلاة، فلك أخت الفاضل أن تسجدي على الحال التي أنت عليها. طيب فضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفق الله يا شيخ وزادك الله توفيق ورفعه
في الدنيا والآخرة. الله بارك الله فيك
وجزاك الله خير وجعل ما تسويه موازين حسنات.
آمين آمين.
في عندي سؤالين في سؤال واحد لو أخذ من وقتك بس بعدين فصل عشان الوالدة، هذا يخص الوالدة و... إيه؟ ومن أمس والله ما هي نايمة.
تفضل.
الله يكرمك، عندنا فيلا فيها حوش كبير وفي بس قطة طبعا بس كامودي الله يكرمك وسخ في كل مكان يعني أذانة وأذى شيء غير طبيعي.
إيه؟
فحاولت تطرده كذا مرة ويرجع، تطرده كذا مرة ويرجع، فلقيته مرة من حجز بين الشباك وجدار كذا، فضربته وضربته بالعصا ما مات يعني، بس كان تعبان بعدين قام ومشى. آخذ في نفسه وسوى الصدقة وسوى، ما هي مرتاحة نفسية. هذا الفقرة الأولى. الفقرة الثانية الله يكرمك، كان عندنا ذبيعة بنسوي مناسبة وجايبينها في حوض الونيت وربطها بحبل صغير كذا عشان ما تطيح ولا شيء، هي من حزنها فيها جابت لها موية وعلف وزودت الحبل في الطول شوية، يوم جاء الصباح اللي قد نقز من حوض الونيت وزي المنتحر تعلق الحبل في رقبته وتوف
ايه.
وما طبعا الطريق ايه سوت صدقات وسوت، بس نفسيا ما هي مرتاح.
سلام محمد.
وهي صوامة قوامة الاثنين الخميس ايام البيض يعني ما شاء الله تبارك
الله يحفظها الله يحفظها ان شاء الله تسمع الجواب
بحول في المثل عشان هي تسمعك الان
ان شاء الله. ابشر يا محمد ابشر آخر. ابشر مرحبا.
الله يرحم والديك
ووالديك ووالديك. تفضل ابو علي.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
مرحبا ابو علي.
امس اجيك من طرف الزكاه يعني دفعت 1025 درهم، اذا دفعت 25000 درهم بالالف لازم اقيسها بالفضه والذهب ولا اذا دفعت جوهم حياته ما يمشي؟ أنا
فصلت لك يا ابو علي فصلت لك الله يرضى عليك.
فصلت بس انا اريد اتاكد يعني اذا ما سويت بالفضه والذهب يمشي ولا ما يمشي 25000؟
ان شاء الله ان شاء الله
اريد يعني اتاكد 25000.
ابشر ابشر. محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أمس يا سيدي رحت البنك أكشف على حسابي
إيه؟
فحصلتهم حاطين على حسابي رسوم
إيه؟
قال لي الموظف هذه رسوم للي رصيده يقل عن 3000 درهم
إيه؟
فأسأل أنا هل هذا يعني دين واجب السداد ولا مش والله مش دين واجب السداد؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا جزيلا.
مرحبا. طيب طيب الأخت أمت الله من أبو ظبي في سؤالها الأخير تسأل عن صيغة التشهد، تقول هل ثبت أن صيغة التشهد نزلت في ليلة الإسراء والمعراج وأن جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشهادتين وشيء من هذا القبيل؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لصيغة أو للتشهد وردت مجموعة صيغ، وهذه الصيغ مجموعة كبيرة منها صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الحديث الوارد أن جبريل عليه السلام في ليلة المعراج هو الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح، وهذا الحديث الوارد في هذا لا يصح من جهة الإسناد. وأما أن التحيات هذه من الله عز وجل فنعم نزل بها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعيينها بأن ليلة المعراج هذا غير صحيح. الحديث اللي يعني على ألسنة العامة يروج حديث موجود في وسائل التواصل هذا لا يصح يا أخت الفاضلة، وإنما الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام التحيات هذه. بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول الوالدة صوامة قوامة لكن حصل لها موقفين وما زالت قلقة من هذين الموقفين. يقول في قط عندنا في البيت مؤذي وحاولت تطرده يعني مرات ويرجع. وتقول يقول عفوا يقول محمد انه انحجز او حجز بين الشباك وبين الجدار ضربته لكن ما ماتوا بعدين طلعوا. وفيها عمل اخر ايضا ذبيحة يقول جبناها وحطينا في الحوض. يقول بان الوالدة راحت وطولت لها الحبل على اساس انه يعني تاكل وتشرب. بعدين يقول قفزت الذبيحة وتعلقت وانخنقت مع رقبتها. يقول الوالدة ما زالت قلقة وما زالت خائفة من هذا الأمر رغم أنها تصدقت وكذا. محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وحفظها الله عز وجل. أخي الفاضل وأختي الفاضلة أم محمد، بالنسبة لأي حيوان مؤذي ومضر سواء كان قط أو حمام أو أي شيء أو كلب أكرمكم الله يصول على الإنسان ويؤذي أهل البيت، فإن صاحب البيت يدفعه بأسهل ما يندفع به، يعني يطرده يهوش عليه مثلا، ها؟ فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. هذا يسمى الصائل، جاز قتل إن لم يندفع إلا بالقتل يجوز قتله حتى لو كان قط. إن بعض الناس الآن يسمع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة هذه السوداء من حمير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيتها في النار تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة متعمدة قتل القطة، متعمدة قتل الهرة، ذهبت وحبستها في مكان لا لم تطعمها ولم تسقها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من حيوانات والدواب بالأرض حتى ماتت. الله عز وجل أدخلها النار. لماذا؟ لمتعمدة، متعمدة. فوالدتك غير متعمدة وغير قاصدة، وحتى لو كانت قاصدة ما دام أن الحيوان مؤذي سواء كان قط ولا حمام ولا كلاب أكرمكم الله ولا أي شيء يصول على الإنسان، حتى النمل، النمل في البيوت يجوز قتله بغير النار، بغير النار ما دام أنه مؤذي. فما في داعي أن الوالدة تفتح للشيطان مجال أن يجعلها توسوس ويجعلها قلقة ويجعلها في حالة ارتباك. والحمد لله ما دام استغفرت الله وتصدقت يكفيها هذا، يكفيها هذا. وسبق لنا أجوبة أخوي محمد كثيرا، يقول لي بعض الناس يسألون يقول عندنا حمام مؤذين كل ما طردناه رجع، يجوز قتله؟ يجوز قتله وتأكلونه ما في شيء ما دام أنه غير مملوك. عندهم قط يدخل على المطبخ ويقلب القدور ويعبث بكذا وربما ينقل أمراض، وكل ما طردوه رجع يجوز قتله ما فيها شيء. هذا حكم شرعي ولله الحمد والمنة. قضية الخروف، الوالدة تعمدت ما تعمدت، أنا ما أعرف شخص يتعمد قتل الحلال ولا الأنعام. الوالدة طولت الحبل علشان مصلحة الخروف، وقدر الله أن الخروف يقفز من السيارة ويتعلق ويلتف الحبل على رقبته ويموت، ما قصد ذلك. لذلك الله عز وجل عفى عن يعني عن قتل الإنسان للإنسان إذا كان خطأ. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، الآية الكفارة. يعني إذا قتل إنسان مسلم آخر بالخطأ الله ما يحطه في النار، أمره بأن يكفر عن كفارة القتل ويدفع الدية. طيب كيف الحيوان؟ الحيوان يعني خاصة الأنعام هذه إنسان ما تعمل. لذلك ربنا جل قال ولكن ما تعمدت قلوبكم، فما دام من الوالدة ما تعمدت يعني أنا أطمنها وتلتفت لعبادتها وصلاتها ولا تركز على مثل هذه الأشياء، لأن أحيانا الشيطان يحضر يشم قلب الإنسان، يشوف أم محمد الآن همها وشغلها وقلقها هذا الأمر ويبدأ يدخل عليها ويجيب الوساوس، جيوش من الوساوس يقذفها في صدر أم محمد حتى يضيع عليها الطاعة والعبادة وتسيء الظن بالله، في النهاية تسيء الظن بالله، وهذا ما يجوز. لا، تحسن الظن بالله والحمد لله اللي سوته ما هو يعني جريمة وله بذنب عظيم وله حتى بذنب، لأن ما تعمدت هذا الشيء. بارك الله فيك وفي الوالدة. أبو علي من رأس الخيم يقول أنا بالأمس سألت عن قضية الذهب والفضة. يقول طيب لو حسبنا بالفضة وما حسبنا بالذهب، 25 هذه بالألف ثابتة؟ الجواب نعم يا أخوي محمد بارك الله فيك. يعني أنت الآن إذا حسبت الزكاة بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة بالنسبة للنصاب، النصاب المال اللي عندك،
الزكاة ثابتة الله يرضى عليك. يعني أفترض الآن عندك نقول 100,000، زين 100,000 كم زكاته؟ 2,500. أنت حسبتها بنصاب الذهب، طلع 100,000 يا زكاة، إذن 2,500. قلت لا أبروح للفضة، أبحسب اللي عندي بنصاب الفضة، حسبت بنصاب الفضة ولا والله عندك إيش؟ عندك النصاب. طيب 100,000 كم فيها؟ 2,500، ما تغير. واضح يا أخوي الفاضل أبو علي؟ ها ما تغير سواء بنصاب الفضة ولا بنصاب الذهب. بارك الله فيك. محمد من أبو ظبي يقول لي رحت للمصرف، يقول أكشف حسابي تبين ماخذي الرسوم، يعني علي يحط الرسوم، يقول قالوا لي بأن الرصيد ما دام أنه 3,000 فأقل نأخذ رسوم. يقول يعني هذه كيف تكون؟ هذا هل هذا دين أو شيء؟ محمد أخوي بارك الله فيك، هذا يعني تتبعه بعض أنظمة بعض البنوك، يفترضون بأن من يفتح حساب يكون أقل شيء في رصيده 3,000 فأكثر، أو بعضهم بعض المصارف 5,000 فأكثر، يقولون أي مبلغ 3,000 فأقل يأخذون عليه رسوم، يأخذون عليه رسوم. طبعا أنت أكيد يمكن أو ما اطلعت تفاجأت الآن، وإلا هذا موجود في المصارف، وكان الواجب على المصرف أن يفهمك هذا الشيء من بداية تعاملك معهم وفتح حساب معهم، يعني كان الواجب. وأنا أهيب بالبنوك بأن يعني يرفقوا بالناس وأن يتقوا الله في الناس. يعني هذا الذي ما عنده إلا 5,000 و3,000 لما أخذ عليه 25 و20 هذا سيذهب هذا المال القليل. فلذلك الرحمة بالناس مطلب شرعي، الشريعة جاءت بالرحمة ودعت إلى الرحمة. وبعدين المصرف يستفيد من هذا الثلاثة آلاف. يعني المصرف الآن لما يودع شخص 3,000 أو 5,000 ما يجمدها، قاعد يشتغل فيها. فلذلك أنا رسالة إلى إخواني في المصارف أن يتقوا الله في الناس، خاصة الضعفة. يعني يمكن لو تأخذ على من حسابه كبير ممكن، يعني اللي حسابه 1,000,000 لما تأخذ عليه 20 درهم ما يتأثر. لكن هذا المسكين اللي عنده 3,000 بس، الآن لما تأخذ عليه 20 ولا 25 نزل 3,000 أصبح المبلغ أقل، وهكذا ما بين فترة أو كل شهر مثلا. فلذلك أنا رسالة حبية، رسالة أخوية، رسالة رحمة، أن يرحموا هؤلاء الضعفاء، لأن شكى إلي كثير من الناس ما عنده هذه قدرته. وهذه يعني اللي يملك 5,000 لما يعني يخصمون عليه رسوم بيتأثر رأس ماله، إن صح التعبير، اللي يمثل 3,000 أو 5,000. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. نعم أم صالح. أم صالح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أمس أني سألتك أيام قلت لك استفتح صلاة، سمعت قلت أنت عند شغلت شوي.
أيوة
لأني عارفة أنها لازم حد لازم يكبر تكبيرة الإحرام لازم في كل طيب. أي صلاة وتري يمس تفتح صلاة.
طيب
ذي تفتح الصلاة
طيب أنا قلت لك دعاء
فهمتك يا دك
شيخ. طيب
ذي الله كبارا كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وصينة. سمعت أن في حديث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم صلاهم الرسول يوم سلم قال من قال هذه لقد فتحت لها باب السماء. وإني مسمع ذي أقول وأقول اللهم بعد مرات في أغير الله ما بعد بيني وبين خطاياي
إن شاء الله إن شاء الله.
ولكن أنت بسألك عند السبحان المطلق يوم تخبرتك عن سبحان المطلق هم مقيد حق الصلاة يوم أقول لك أقول سبحان الله عدد خالقه رضا نفسه يوم التسبيح كله أي. الله أكبر عدد خالقه رضا نفسه والحمد أي. لله عدد خالقه رضا نفسه وزن عرش امداد كلماته ولا إله الله عدد خالقه رضا نفسه وزن عرش امداد لأني قصدي على التسبيح المطلق
إن شاء الله. أبشر يا مصالح.
وصلاة على الرسول نفسه ولا إله إلا الله وحده لا شريك واستغفاء.
أبشر.
أقول من ذلك مرة.
إن شاء الله. أبشر يا مصالح. إن شاء الله. أبشر يا مصالح. من؟ أم عمر؟
نعم.
تفضل أختي. عليكم, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي أختي توفت بال 2015.
نعم.
وإحنا 5 من أم وأب وثلاثة من غير أب.
ايه
عندها ذهب وعندها فلوس بهالحالة شيخنا الذهب والفلوس الثلاثة من غير أب يستحقونه ويانا؟ إن
شاء الله يا عمر. إن شاء الله.
شو رأيك تجاوبنا شيخنا؟
إن شاء الله هالحين إن شاء الله بعد قليل بإذن الله.
تسلم شيخنا. وعدها باقي الفلوس مشغلتها بس دي تاخذ من عد ناخذ من عدها أرباح، هم يجوز هم الثلاثة البقية ويانا يستارتون ويانا شيخنا؟
عندها فلوس مشغلتها ها؟
نعم، وإحنا دي ناخذ من أرباحها البقية الثلاثة من غير أب يستارتون ويانا شيخنا؟
وهي مو متزوجة ها؟
متزوجة شيخ، متزوجة.
وزوجها موجود؟ وزوجها موجود عايش؟
زوجها موجود وعايش وانطينا حقه بس هو ما عنده أطفال.
طيب أبشر يا أم عمر، تسمعين الجواب بحول الله.
أنا ممنونة شيخنا، الله يوفقك إن شاء الله.
مرحبا أختي، مرحبا. عبد العزيز، عبد العزيز من السعودية.
نعم نعم،
تفضل عبد العزيز.
شلونكم الشيخ؟ الله يجزاك الخير.
الله يحييك ويسلمك
شيخ. انا يعني اعرف حديث يعني اعجز احدكم ان يصلي اول النهار اربع ركعات فاكفيه اخره، وانا اسمع جواب يعني من عند جنابك لاني متابع برنامجك انه كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الضحى غبا، فاحنا الان نصلي الضحى بعد يعني بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس كل يوم اربع ركعات، هل نستمر ذلك ولا مثلا ممكن نقطعها نصليها بالاسبوعين مره ولا يعني ريت تشرح لنا اذا تكرم؟
ابشر يعني عبد العزيز،
مشكله علي انا اشكال يعني.
ابشر يا اخي، ابشر.
جزاك
أبشر.
الله خير، جزاك الله خير.
اهلا وسهلا ومرحبا. طيب الاخت ام صالح بارك الله فيها من ابو ظبي. ام صالح طبعا يعني بالامس اتصلت وسالت عن بعض يعني صيغ ادعيه الاستفتاح وانا اجبتها، يعني هي تقول يعني أنا أسمع بعض الأدعية وشيء من هذا القبيل، وبعدين سألت عن التسبيح المطلق، تقول مثلا لو قلت سبحان الله عدد خلقه، تقول مثلا الحمد لله عدد خلقه، صلى الله عليه وسلم عدد خلقه مثلا، تقول هل هذا جائز؟ يا أم صالح بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك بالأمس يعني مسألة الأدعية الاستفتاحية أنواع وأشكال، يعني يمكن ورد فيها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 6 إلى 7 صيغ، ومنها ما كان يقول في قيام الليل، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض وفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، يعني بعد تكبيرة الإحرام. وكان أيضا يسبح 10 سبحان الله 10 مرات ويكبر 10 ويحمد 10 عليه الصلاة والسلام، فصيغ دعاء الاستفتاح كثيرة. ولذلك أنا حبيت أذكر لك اللي عليه العمل من حديث ابن مسعود، من حديث عمر بن الخطاب اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل حديث الآخر اللهم بعد، أفضل تلتزمين بهذا أفضل، لأن دعاء الاستفتاح أولا سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة، وأن الصحابة رضي الله عنهم أكثر ما كانوا يلتزمون بهاتين الصيغتين في قيام الليل، ممكن تجيبين الصيغة اللي ذكرتها لك قبل قليل. بالنسبة لقول سبحان الله عدد خلقه، هذه ورد فيها حديث أختي الفاضلة، يعني من أدعية من أذكار الصباح وأذكار المساء أن تقولي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، وتكررين هذا 3 مرات، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في شيء هذا يسمونه الذكر المضاعف، الذكر المضاعف. بعض العلماء يقول يجوز للإنسان أن يعني يأتي بمثل هذا الذكر المضاعف، يعني مثلا يعني يأتي بأذكار مثلا لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، يقول هذا ذكر مضاعف. أيضا يقول مثلا يأتي بأي ذكر من لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، هذا يقوله بعض العلماء. قالوا لأن له أصل، النبي عليه الصلاة والسلام جعل له أصل وهو هذا الحديث الذكر الذي في أذكار الصباح والمساء. بعض العلماء يقول لا، هذا مقيد جاء في هذا الذكر فقط،
ولذلك ما يعني تكيف بقية الأذكار على وفق هذا الشيء. السؤال اللي لابد يطرح يا أم صالح، طيب أنت إذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا 100 مرة أفضل، أو مثلا تقول سبحان الله سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه مثلا؟ لا، الأول، لأنه كلما تكرر الذكر كلما عظم الأجر، كلما تكرر الذكر كلما عظم الأجر، إلا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذكر، سبحان الله وبحمد عدد خلقه إلى آخر في أذكار الصباح والمساء. طيب تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله 100 مرة 200 300 مرة، هل لو قلت مثلا لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة أفضل من أنك تأتين بها بلسانك 100 مرة؟ لا، فرق كبير جدا. فكلما تكرر الذكر كلما عظم الأجر. أم عمر من العراق تقول أختها توفيت في 2015 ونحن تقول 5 يعني من أم وأب وثلاثة، تقول 5 أشقة و3 من أم، وعندها تقول ذهب وفلوس، وتقول الثلاثة يعني هل يرثون معنا؟ وبعدين سألت أم عمر قلت لها عندها زوج؟ قالت عندها زوج. أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل الميراث مسائل دقيقة وحساسة. لماذا؟ لأنه أحيانا أنت الآن لما ذكرتي صورة المسألة ممكن أنا جاوبتك ونسينا الزوج مثلا. طيب في سؤال، أبوها وأمها عايشين، يعني بالنسبة للوالد عايش مثلا، الوالدة عايشة، فهذه مسألة أخت الفاضل حساسة جدا. ولذلك أنا دائما أقول بأن مسائل الميراث ممكن أحلها لك الآن وأعطيك، لكن أخشى أن أرتكب خطأ بحيث أنني أدخلت أناس محجوبين أو أخرجت أناس يرثون. فلذلك الطريقة يا أخت الفاضل تلجؤون إلى المحكمة الشرعية. المحكمة الشرعية جرت العادة يسلكون مسلكين، ما يسمى بحصر الإرث وبحصر الورثة. حصر الإرث يجمعون الثابت والمنقول، العقار والمنقول، يعني كل شيء يملك الميت يجمعونه يحصرونه، بعدين الورثة، والقاضي أو المختص بقسم التركات والمواريث يخرج لكم الحساب. فسامحيني يا أم عمر، أنا ما أقدر أقول لك الآن كم ترثون ومن الذي يأخذ، من في أسئلة كثيرة ناقص في السؤال، يعني السؤال ما تم. ولذلك ممكن تلجؤون للمحكمة، تلجؤون لجهة معينة مثلا تتولى قسمة المواريث وفق الشريعة الإسلامية. تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله،
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، إذا توفى الشخص وتوقفت العلامات الحيوية عنده ومات، طيب، ولم يتم إنعاش قلبه يعني بصدمات الكهربائية، يعني كانوا أبناءه خايفين عليه، طيب، فهل هو آثم؟ يعني كما سألت يا شيخ من قبل إنه الدكتور الذي طلب إخفاض نسبة الأكسجين وبعدها بساعتين توفى المريض، ويعني أنا اللي فهمت إنه هو يعني مفروض إنه ما كانوا يستجيبوا لرأي الطبيب.
صحيح.
هذا نفس هذا يا شيخ؟
لكن الشخص حكم عليه بالموت يا أم عبد الله؟
أيوة، يعني توقفت الهادي والجهاز كده صفر يا شيخ.
أيه؟
والدكتور قال خلاص هو توفى.
أيه؟ طيب.
فجاء واحد الأبناء قال نسوي له إنعاش قلبي، أخوه الثاني قال له لا، لما ما نسوي ما إحنا ما نبغى نتعب أبونا، ما نبغى نتعبه.
طيب أبشر.
فهل هم آثمين؟ وأخو الثالث يا شيخ قال لهم يعني كده يعني من غير أي تركيز قال لهم إيه ولا لا تسووا له إنعاش، من غير تعمد، يعني خوفا بس كان خايف ومصدوم من الصدمة. فهل هم آثمين يا شيخ؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، دحين التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح مرة.
نعم.
واحدة ولا ممكن أكثر من مرة يا شيخ بنفس العمل؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. محمد، أم محمد.
نعم.
أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا أبو.
من السنور، من السنور، مرحبا.
يا طويل العمر السلام.
أم محمد.
أيوة.
يقطع الجوال، يقطع الاتصال. تفضلي، الحين لا بأس، زين، تفضلي.
عندي بنت وأنا وياها عايشين في البيت هذا الحالة، وعندي أولاد متزوجين وكل واحد في بيته. عندنا اسمه مان تستلم 1000 ريال وأنا 1000، وعندنا تقعد حق أبونا 2000 لألف ولا 1000. وهي يعني شبه معوقة كذا ما هي عليها. فأنا أصرف الشيء اللي أنا علي أنا وياه، عندنا خدمتين، وحدة لها وحدة لي، لأني أنا تعبانة مقعدة على السرير ما أقدر أقوم ولا أقعد. وهي زيد كم مثل، وأنا بني ضمير يقولون ليش ما توفري لنا حقتي ما هناك، بس أنا ما عندي أنا وياه نفسي هذا، وهي يعني لا بني أصرف عليها بش. وأنا أصرف عليها في كل شيء، يعني ما خلي عليها قصور. قلت بسألك يا شيخ وعلي يا شيخ إيه شيء هذا ولا
إيه؟ الضمان 1000، ها الضمان 1000،
هي 1000 وأنا 1000 وتقعد حق أبونا 2000.
إيه نعم أبشر يا محمد.
وعندنا شغلتين يا أبويا، إحنا أعطيهم رواتبهم كل واحدة 1500.
إن شاء الله يا محمد أبشري.
الله يسعد أيامك.
مرحبا ومسهلا. طيب عبد العزيز من السعودية بارك الله فيه يقول حديث أيعجز أحدكم أن يصلي أول النهار 4 ركعات يكفينه آخره؟ يقول يعني نحن نصلي الظهر، وعرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، ويقول هل المواظبة على 4 ركعات يوميا يعني هذا يكفي؟ أخوي عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الضحى سنة مؤكدة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حث على صلاة الضحى، منها حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، حديث عائشة رضي الله عنها. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام عادل صلاة الضحى بأعمال جليلة جاءت في حديث الحديث العظيم، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأن تحمل الرجل على دابته صدقة، وأن تحمل متاع الرجل صدقة، ثم قال وأن تصلح بين 2 صدقة. شوف تصلح بين 2 صدقة. ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يصلي عندها 4 قبل أن يخرج، وهذا يدل على ماذا؟ على المواظبة. صحيح في خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يرى بدعية صلاة الضحى، لكن هل هذا القول صحيح؟ هذا القول باطل ومردود. من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الضحى مستحبة وليست سنة مؤكدة، بمعنى أن الإنسان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، قالوا لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مواظب عليه. والصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، والصحابة كانوا يواظبون عليها، وهي سبحة الضحى اللي جاء في سنن أبي داود، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 أيضا من الضحى، سبحة الضحى، وفيها فضل عظيم وثواب كبير. فيا أخي الفاضل، مواظبتك عليها لا شك بأنه عمل صالح، وليس كل قول يذكر يكون معتبر، ليس كل قول يحكى ويذكر في الكتب أو يقال يكون معتبر، وهي من الفضائل. يعني الآن لو ترك شخص مثلا صلاة الضحى هل نقول أنه آثم؟ لا، غير آثم، هو ترك فضيلة من الفضائل، فرط في أجر من الأجور. قضية من يعني يعجز أحدكم أن يصلي من أول النهار 4 تكفينه آخر النهار، هل هذه صلاة الضحى؟ محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يقول صلاة الضحى، ومن أهل العلم من يقول هي صلاة الفجر والسنة القبلية، هذا المقصود. صلاة 4 من أول النهار، كيف من أول النهار؟ قالوا صلاة الفجر مع السنة القبلية، فهي 4 ركعات، ركعتين سنة السنة القبلية للفجر، وركعتين صلاة الفجر، وهذا الذي يظهر بأنه الأقرب، والله أعلم. أم عبد الله من السعودية تقول يعني شخص توفي بعدما يعني انتهت حياته وتوقف الجهاز اللي كان معه في يعني الذي يوضع على الشخص في العناية المركزة، يقول بأن اختلف الأولاد، منهم قال ننعشه الانعاش الاصطناعي، ومنهم من قال لا. تقول يعني استمعت إلى جوابك فيما سبق حول مسألة أظن جتني من أوروبا أظن، فقالت يعني طيب الولد هذا اللي قال لا ما ننعش الوالد، هل هو آثم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، عندنا مسألة ما يسمى بالموت الدماغي، ما يسمى ب يعني الموت السريري، هذه فيها فتاوى وفيها أبحاث وفيها دراسات، هي تختلف في واقع الأمر. يعني بالنسبة للمرجع إلى هذا إلى الطبيب، الطبيب الآن يجب على كل طبيب مختص بهذه القضايا، يعني قضايا الإنعاش وقضايا الملاحظة وقضايا هؤلاء الذين يموتون دماغيا، أن يكون لديه حصيلة شرعية في هذا الأمر. لماذا؟ لأن نحن أهل الإسلام نختلف عن غيرنا، نحن نعتقد بأن الإبقاء على النفس أو الأنفس المعصومة من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، فالله عز وجل أمرنا بالمحافظة على الأنفس هذا، وأن الإنسان لا يجوز له أن يشارك في إزهاق نفس يعني بالعمد، بل ربنا جل وعلا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالموت السريها أنواع، يعني من جنس من المرضى خلاص يموت موت طبيعي، فقضية أني أضع الأجهزة فقط الإنعاش تنفخ الرئتين ما في فائدة، لأن القلب توقف، الدماغ توقف، المخيخ مات مثلا، انتهت يعني انتهت حياة الإنسان، هذا عبث، هذا نوع من أنواع العبث. يعني شخص مات الآن، حكم الطبيب خلاص مات، توقف القلب، توقفت جميع وظائف الجسم خاصة اللي تقوم عليها الحياة، ها ما في داعي أني أضع إنعاش كأنني أنفخ فيه. في أجناس من الناس الذين لديهم موت دماغي، هؤلاء لم يموتوا بعد، هؤلاء في نسبة حتى لو كانت 1% مثل ما ذكرت بأنه يمكن يعيش، ما يجوز الاعتداء عليه، هذا له حق في الحياة، الله عز وجل لما خلقه ووهب له هذه النسمة وهي الروح كان له حق في الحياة، فما يجوز لأحد أن يقول والله خلاص الآن يتعذب، مثل بعض الناس يقول يتعذب أنا أبغى أرحمه، ما عندنا شيء اسمه القتل الرحيم أو الموت الرحيم، نحن عندنا بأن الإنسان المريض إذا تعذب في مرضه يؤجر أكثر ويعلي الله عز وجل من درجاته ويكفر عنه سيئاته، الحمى وهي الحمى تنقي الإنسان، كيف هذه الأمراض الصعبة؟ الشوكة يعني يشاكها الإنسان يكفر الله عز وجل عنه الخطايا، كيف هذه الأمراض المستعصية والصعبة؟ ولذا أخت الفاضلة المرجع إلى هذا في هذا إلى الطبيب، فإذا كان والله الطبيب قال له احتمالية نعم يكون آثم الولد في احتمالية بقائه وكذا، أما يقول لا ميت هذا أنا قاعد أنفخ فقط نفخ عادي، الإنعاش هذا ما يسوي ما يعني ما يمكن أن يقود إلى نتيجة، ما يكون ما عليهم شيء، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تسأل عن التوسل إلى الله بالعمل الصالح، تقول يعني هل يكون مرة واحدة مثلا أو أكثر من مرة بنفس العمل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي التوسل إلى الله بالعمل الصالح أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا غار فانطبق عليهم الغار لما سقطت صخرة ويعني أيقنوا بالموت، فقالوا لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فذكروا كل واحد يذكر يعني عمل صالح فنجاهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك نص أهل العلم على جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. طيب كيف يتوسل الإنسان إلى الله بالعمل الصالح؟ مثلا يقول اللهم بحبي لك ارزقني ذرية، اللهم بحبي لك ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم ارزقني كذا، اللهم بحبي لآل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم ارزقني كذا، اللهم بحبي لأبي بكر الصديق مثلا ارزقني كذا، لعمر بن الخطاب، لعثمان، لعلي، لأمهات المؤمنين، اللهم بحبي لأمهات المؤمنين الحب الشرعي الذي أمرنا الله عز وجل به ارزقني كذا وكذا، اللهم يعني قمت أقوم الليل فيا ربي ارزقني كذا مثلا، هذا هو التوسل الشرعي بارك الله فيك. طبعا الإنسان إذا توسل توسلا شرعيا في عمل واحد يعني لو كرر هذا ما في بأس، لكن ما في داعي، لأن حديث أصحاب الغار ما قال كل واحد منهم توسله إلا مرة واحدة، فيكفيك يا أخت الفاضلة، لأن التكرار هذا خاصة في مثل هذا الأمر أعتقد بأنه غير مناسب. هو ليس من باب الإلحاح على الدعاء. يعني مثلا لو قلت اللهم بحبي لنبيك ارزقني المال، اللهم ارزقني المال، اللهم ارزقني المال، تكررين الدعاء، طيب، لكن هذا لا يمنع أيضا أنك تكررين التوسل، لكن مثل ما ذكرت لك الثابت في الحديث أنهم توسلوا مرة واحدة، كل واحد توسل مرة واحدة. أم محمد من السعودية تقول عندي بنت عايشة معي في البيت، أولادي كل في بيته متزوج، تقول الضمان ينزل لي 1000 لي و1000 لها والتقاعد 2000 تقول حق زوجي، تقول بنتي شبه معوق وأنا أصرف عليه، عندنا خدامتين كل خدامة 1500 أعطيها، تقول يعني أصرف الحمد لله قائم، تقول جاني يعني شيء أني أنا أخاف أني يسألني ربي عنها أنا ما أعطيتها. يا أم محمد بارك الله فيك، اتركي عنك الوسواس، اتركي عنك كلام الناس، البنت وما تملك لك أنت، ها ارتحتي يا أم محمد، البنت وما تملك ملك لك أنت، زين، بمعنى أنك أنت الآن أنت الآن تصرفين على البنت هذه أكثر مما تصرفين على نفسك، وهذا شيء طبيعي، بدليل هي عندها 1000 وأنت يجيك 3000 ويمكن هي يجيها شيء من 2000 بالنسبة للتقاعد، ها، لكن عموما أنت قاعدة تصرفين أكثر. فإنسانة الأم اللي تخاف الله وتتقيه وتسأل عن الحلال والحرام أكيد إنها ما تقصر على بنتها، وهذا أنت اللهم بارك ما قصرتي على بنتك، اللباس والطعام والشراب والأدوية، وتشترين لها الأشياء اللي مثلا أغطية الأسرة، النظافة، الشامبوات، أهم شيء إن ما تصير في حاجة. فإذا البنت اللي عندك في البيت اللي أنت تصرفين عليها ما تحتاج شيء أبدا، لا تقعدين تدخلين في حسابات وتجيبين دفتر والله أنا سويت كذا، أبدا، وكل أمرك إلى الله عز وجل. وهذه الشركة في هذا المال 2000 منا و2000 منا، يبارك الله عز وجل فيها. يعني أنت الآن تعطين الخدمات 3000 يبقى 1000، صح ولا لا؟ الله مبارك لكم بهذا 1000، الله مبارك لكم بهذا 1000. عموما أخت الفاضلة لا تشغلين بالك، أهم شيء أنك تقومين على بنتك قيام صحيح، توفرين لها كل شيء، ما تخلين عليها قصور، ما تخلين عليها نقص، وإن شاء الله أبشر بخير. نعم خلاص، يلا يلا، من أحمد، أم أحمد تفضلي. أم أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يعافيك، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي أختي بارة بالوالدين الحمد لله، وبارة فينا إحنا أخوانها، يعني والحمد لله وشكر سريرتها نظيفة وتساعد القريب والبعيد، قدر الله ما شاء فعل أنها تمرضت ومرضها كان يعني شديد. فالمهم أنا من ضمن دعائي لها أدعي لها اللهم جازيها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ومن ضمن الأدعية الباقية، فهل يجوز هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في يعني صديقة لي عندها وحدة هي يعني عايشة في الإمارات وما عندها أهل، وعندها وحدة من قريباتها المقربين من أهل الرحم يعني، بس هذه من نوع اللي شوية أطباعها صعبة وعلى أقل يعني كلمة أو تصرف تزعل وتقاطعها، مع أنها هي تحاول تبرها دائما وتسأل عنها. لما صديقتي لما تسافر حق أهلها تلتقي فيهم يعني تقريبا بالسنة مرة حق خواته وكذا، فيسألونها بما أنها يعني هذه قريبتها معاها في الغربة كيفها معاك وكذا، فتشكي لهم تقول لهم يعني تصرفاتها كذا كذا معي، يعني ما تتجنى عليها في الكلام وإنما تذكر لهم مواقف يعني صارت بينهم وتزعجهم، فهي تسأل هل في هذا يعني هذا يعتبر نميمة ولا غيبة، هي مجرد أنها تفضفض حق أهلها.
أم أحمد اللي أطباعها صعبة هذه من هي، صديقتك ولا قريبتها اللي هنا؟
قريبتها طيب. اللي هي من الأقربين يعني من أهل الرحم.
واضح، أبشر.
فهي بس مجرد تفضفض يعني حق أهلها وخواتها يعني.
إن شاء الله، أبشري أبشري.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. طيب أم أحمد تقول يعني عندي أخت بارة بوالديها وبنها وتساعد القريب والبعيد، مرضت مرضا شديدا، تقول أنا أدعو لها أقول اللهم جازيها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، تقول يعني ما حكم هذا الدعاء؟ أخت أم أحمد بارك الله فيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفي أختك وأن يعافيها وأن يعجل بشفائها، دعاء طيب ما في شيء، لكن أفضل شيء تجين عندها لما تقفين عندها تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك 7 مرات، وبعدين ترقينها اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، تحطين يدك على رأسها وتقرين عليها الفاتحة، تقرين عن المعوذات،
هذا هو المشروع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء اللي ذكرتيه طيب ولله الحمد والمن. أم أحمد تقول صديقي اللي عايشة في الإمارات ما عندها أهل، عندها قريبة من النوع الصعب شوي طباع وكذا، تقول يعني لما تسافر إلى أهلها ويسألونها عنها تقول تفضفض وتشكي لهم. أم أحمد سلمي عليها وقولي لها لا ما ينبغي، وإنما تثني عليها وتقول بأنها إنسانة الحمد لله قائمة بالصلة وكذا، ما تذكر السيئات هذه، تذكر الخير اللي فيها، أكيد فيها جوانب خير وتصلها، وهذه طباع، وتحمد الله أن الله عز وجل ما جعلها في مقامها من حيث الطباع الصعبة والأخلاق السيئة، فقولي لها تنتهي وتقول لا امرأة صالحة وطيبة، لما يصلها خبر أنها تثني عليها هناك بتغير سلوكها بإذن الله. بارك الله في الجميع، انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة أيضا، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.